أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عجل فرجهم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن علي بن أبي طالب أفضل من خلق الله تعالى غيري، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما، وإن فاطمة سيدتي نساء العالمين، وإن عليا خطبني، ولو وجدت لفاطمة خيرا من علي لم أزوجها منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل. كان الكلام إخواني ولا يزال في الفصل الثالث في صفات الله تعالى. بالأمس أشرنا إلى 6 نقاط أو إلى مجموعة من المقدمات التي ينبغي ذكرها قبل الدخول إلى بحث الكتاب. في المقدمة الأولى قلنا أسباب أهمية البحث عن الصفات الإلهية، وذكرنا أولا من أهم أو من تلك الأسباب أن هذه الصفات وقع خلاف فيها بين جميع المذاهب الكلامية الإسلامية، ووضحنا ذلك. ثانيا أنها وقعت أساسا حروب على معنى هذا المعنى، يعني على الاختلاف الواقع بين الكلامي، مما نشأت حروب وسال الدماء على أساس هذا الاختلاف. ثالثا والذي قلنا هو أهم الأسباب، قلنا أن المعبر أو قلنا بأن الذات الإلهية لا يمكن اكتناؤها ولا يمكن معرفتها، ولذا يكون المعبر الوحيد والحصري لمعرفة الله هو الأسماء والصفات الإلهية، ووضحنا هذه المسألة. رابعا قلنا أن بحث الصفات الإلهية أصلا هو بذاته علم يدرس، يعني علم الأسماء والصفات الإلهية، وبالتالي توجد هناك كتب علمية لها تشرح معانيها، ودخلنا في شيء من هذا المعنى فيما تقدم. خامسا يتوقف عليه فهم القرآن والتدبر، كما قلنا يعني فهم الأسماء والصفات الإلهية يساعدنا في فهم ماذا أخواني؟ في فهم القرآن الكريم. سادسا مؤثرية، أو قلنا بأنه كيفية التعامل، أو إذا وقفنا على معاني هذه الأسماء والصفات يساعدنا هذا الفهم على ماذا أخواني؟ يساعدنا على مسألة كيفية التعامل مع الحق سبحانه وتعالى بالأدعية، وكيفية التعاطي معه في حاجاتنا ومشاكل ذلك، لأن كل اسم يكون سبب في واسطة الإفاضة، ولأن الأسماء كما أشرنا أسماء حقيقية تكوينية وليست ألفاظ كما أشرنا في الأبحاث السابقة. كل هذا كان في المقدمة الأولى التي أشرنا إليه في البحث السابق. في المقدمة الثانية قلنا أن هذا البحث، يعني بحث الصفات الإلهية، يعتمد على التوحيد الأحدي دون الواحدي. قلنا أن التوحيد الذاتي ينقسم إلى توحيد أحدي وتوحيد ماذا؟ واحدي. في التوحيد الأحدي فنفس بحث الصفات تتكئ على التوحيد الأحدي، لأن الأحد أو التوحيد الأحدي هو الذي يعني كون الذات الإلهية بسيطة خالية من كل أنواع التراكيب، ويأتي أن هذه الصفات هي عين الذات وما شاكل ذلك. واضح. ثالثا أقسام الصفات الإلهية، قل ووضحنا فيما تقدم في البحث، يعني البحث السابق بالأمس قلنا وذيأتينا إن شاء الله بأن الصفات الإلهية تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ سلبية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات ماذا؟ فعلية، ويأتي إن شاء الله تفريق بينها في البحث الآتي. رابعا المقدمة الرابعة التي أشرنا إليها قلنا بأن هذه الأسماء لا يمكن حصرها أساسا، هي أسماء غير متناهية. المقدمة الخامسة والأخيرة قلنا أشرنا إلى هذه النقطة بأنه وقع خلاف بين الأعلام في فهم هذه الصفات. توجد مدرسة وعلى رأسها الشيخ الصدوق وغيره، ولكن ليست هي المشهورة أو عند المحققين، يعتقدون بأنه لا نفهم الصفات إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال أضدادها، وإلا بما هي لا يمكن معرفتها. فعندما نقول الله عالم نعرف أنه لا ليس بجاهل، ليس إلا وإلا معنى العلم لا نعرفه. في قبالها مدرسة أخرى، مدرسة المحققين والأكثر من الإمامية، يعتقدون هذا الاعتقاد بأن مسألة الصفات يمكن معرفتها إذا أخرجناها من حدي التعطيل والتشبيه، وهذا إن شاء الله نلقي عليه بالضوء في الأبحاث الآتية. هذه تقريبا مجموع الأبحاث أو مجموعة النقاط التي أشرنا إليها في البحث السابق، فقط أحببنا من باب ذكر المطلب. الآن كما قلنا بالأمس نحاول أن نقرأ صن هذه الصفحة اللي هي أولا بيان الصفات الثبوتية. سوف يذكر، لأن هذه الصفحتين تقريبا من كلام المصنف عليها الرحمة فيها بأبحاث متعددة ومتداخلة وشائكة أساسا. نحن بالأمس حاولنا أن نلملم بعض أبحاثها، فالآن نحاول أن نطبق مع بعض التوضيحات المهمة، لأن فعلا هذه الصفحة لا يمكن تجاوزها، لابد أن تفهم، ولأنها كما أشرنا فيها أبحاث مفصلية مهمة، نحاول فقط أن نعطي إشارات حولها، وبالأمس أعطينا عن بعضها إشارات، ثم نأتي للأبحاث الآتية. قال المصنف: الفصل الثالث صفات الله تعالى. الباب الأول الصفات الثبوتية، هنا مباشرة دخل هذا من غير التقسيم، واللي سوف يأتي بأن سوف نقسم إن شاء الله في بداية بحث القدرة، يعني البحث الثاني لابد أن نقسم الصفات الثبوتية والصفات السلبية، ثم الصفات الثبوتية إلى ذاتية وإلى فعلية، هذا يأتي إن شاء الله الحديث عنه. قال: بيان الصفات الثبوتية. مباشرة الصفات الثبوتية فيما تعني هي التي تثبت لمن؟ للحق سبحانه وتعالى. قال: إن صفات الكمال والجمال لا تنحصر. هذا أشرنا إليه بأن الصفات الإلهية غير منحصرة أساسا، لا تنحصر في عدد معين، وإن وردت في روايات أو أدعية بعدد معين قلنا هذا من باب فقط يعني ذكر العدد، ليس إلا لا أنه ينحصر في باب ذكر المثال إن صح التعبير، لا أنه ينحصر فيه، وإلا أسماءه وصفاته غير متناهية لأن ذاته غير متناهية. قال: إن صفات الكمال والجمال لا تنحصر، لأن الخلو عن الكمال ماذا؟ نقص. فكل كمال لابد أن يثبت لله. توجد قاعدة عندنا تقول: كل ما أمكن أن يثبت لله بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. يعني كل ما أمكن أن يثبت لله بالإمكان العام فهو ماذا؟ فهو ثابت له بالضرورة. بمعنى أن كل صفة ممكن أن تثبت لها، لا يوجد محاذير لا عقلية ولا نقلية في إثباتها، وهي بذاتها صفة كمال، حتما تثبت لله أو لا تثبت؟ حتما تثبت. لماذا؟ لأنها إن لم تثبت لصار عن ماذا؟ في الحق جهة نقص، والعياذ بالله، نستجير بالله، في الحق جهة نقص. واضح إخواني؟ إذن الحق عليكم السلام. إذن هذه القاعدة التي نحن نسير على هديها، نقول هكذا، نقول هكذا بأن الحق سبحانه وتعالى، التفتوا إخواني، نقول هكذا القاعدة ماذا تقول؟ كل صفة ثبتت له بالإمكان العام فهي ثابتة له ماذا؟ بالضرورة. بأي معنى؟ بمعنى أن هذه الصفة إن كانت صفة كمال حتما تثبت لله، فإذا لم تثبت لله فهو فيه نقص والعياذ بالله. ما دي واضح؟ شوف هذا بس فيها السطر، يعني ممكن تحليله ببيانات. ويستلزم، أحسنتم، يستلزم التركب من الوجداني والفقدان، يعني من وجداني بعض الكمالات وفقداني بعض الكمالات الأخرى والعياذ بالله. من هنا قال: إن صفات الكمال والجمال لا تنحصر، لأن الخلو عن الكمال ماذا؟ نقص، وكل نقص منفي. هذه كبرى إذا تبي تجعلها بقياسات منطقية عشان يكون تضبط المطلب أكثر، ما تقدم صغرى وهذا ماذا؟ كبرى. وكل نقص ماذا؟ منفي. وكل كمال ثابت له تعالى، وإلا لاستحال كونه ماذا؟ استحال كونه صانعا. هذا إيش إن شاء الله؟ بأنه يستدل من خلال كونه صانع أنه صاحب كل كمال، ماكو منافاة فيه، لأن انتقال من المعلول إلى العلة. يعني عندما ألحظ كمالات المعلولات حتما وقطعا هي إفاضات من أين؟ من العلة، من كمالات العلة. لماذا؟ لاستحالة أن يكون العلة المفيضة فاقدة للكمالات الوجودية الموجودة أين؟ في المعلول، لأن فاقد الشيء لا يعطي. واضح؟ لأن كل صانع لا يمكن أن يكون صانعا إلا إذا كان كاملا في صنعته. هذا كامل صنعته يعني كأن بحث عرفي، وإلا هو لا، البحث أعلى وأشرف، يعني كأن إشارة أنه الصانع يكون كاملا في صنعته على كل حال، ولا المطلب العقلي ذكرته أنا يعني. فلا بد هنا هذا الكلام نحن، فلا بد أن يكون صانع جميع العالم كاملا بكل كمال بالذات من جميع الجهات. وهذا فيما تذكر في القاعدة العقلية هناك والفلسفية، واجب الوجود واجب من جميع الجهات بالضرورة. واضح؟ واجب الوجود واجب من جميع الجهات، يعني بمعنى أن الحق سبحانه وتعالى لا توجد فيه صفة إمكانية ولا صفة فيه إمكانية، لأن لو كانت فيه صفة إمكانية لاستلزم النقص، أن الإمكان علامة النقص والعجز والحدود وما شاكل ذلك. إلى هنا واضح المطلع؟ هذا كل الآن ترتيبات للبحث الآتي. الآن يقول: والمقصود من الصفات الثبوتية نفي أضدادها. ها هذا إذن والصفات والمقصود من الصفات الثبوتية نفي أضدادها، إذ صفاته تعالى لا كيفية لها ولا سبيل إلى إدراكها، فالقصور منها جلب أضدادها فهي سلوب في الحقيقة. إذن هذا يتكلم على المبنى الأول اللي يتبناه الشيخ الصدوق. إذن معنى الصفات الثبوتية من يقول: العلم ثابت لله، صفة ثبوتية، القدرة ثابتة لله، لكن كيف نفهمها؟ قال: هذه لا نفهمها إلا من خلال نفي أضدادها. نقول عالم يعني ليس بجاهل، هذا إذن على المبنى الأول، ولكن قلنا هذا مبنى خلاف التحقيق. لا رح يذكر شيء من هذا. قال: نعم، فالقصور منها جلب
القصور منها القصور.
كيف
فالقصور منها جلب أضدادها؟
ها في العبارة قصدك يعني. لاحظي نقرأ من أول. قال: والمقصود من الصفات الثبوتية نفي ماذا؟ أضدادها. لاحظوا، نفي أضدادها، إذ صفاته تعالى لا كيفية لها، يعني لا ندركها، ولا سبيل إلى من؟ إلى إدراكها، يعني ما عندنا سبيل إلى إدراك هذه الصفات. فالقصور منها جلب أضدادها، فالقصور منها يعني بعبارة أخرى كذا نقول بأن هذه الصفات بما أنها، لاحظوا يعني بما أنها صفات الواجب فلا ندركها، ولكن لما تكون صفات الممكن تكون هذه الصفات قاصرة أو صفات محدودة بحدود من؟ بحدود الممكن. فأنا عندما أقول عالم ما يحق لي أن أطبق العلم الذي عندي. لماذا؟ لقصوره أصلا هذا العلم. هذا العلم، العلم يقولون أمر وجود، إن كان في الواجب يكون واجبا، وإن كان في الممكن ممكنا. فإذا كان في الممكن ممكنا فكيف أنني ماذا؟ فكيف أنسب هذا العلم الذي في حدود إمكاني أنسبه لمن؟ للواجب سبحانه وتعالى، وهذا غير ممكن. عليكم السلام. إذن أخوان التفتوا، إذن عندما أقول بأن إذن على هذا المبنى، على هذا المبنى هكذا نقول بأن هذا الواجب سبحان، أن هذا العلم علم إن كان في الواجب يكون واجبا، وإن كان ممكنا وإن كان في الممكن يكون ممكنا. فإذا كان في الممكن ممكنا يعني محدود ناقص، فلا أسلبه لما فلا أنسبه للحق سبحانه وتعالى. واضح؟ لاحظ العبارة، قال فالقصور منها جلب أضدادها فهي سلوب في الحقيقة. إذن الصفات الثبوتية على هذا المبنى الذي قلنا بالأمس هو مبنى الشيخ الصدوق وجماعة، قالوا بأن الصفات الثبوتية لا يمكن أن ندركها، بل فقط من خلال السلوب، من خلال أضدادها. فمعنى كونه تعالى قادرا عالما أي ليس بعاجز ولا جاهل، لأن العجز والجهل نقصان لا يليق بالكامل بالذات من جميع الجهات. هذه قلنا القاعدة قبل قليل، أن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، يعني لا توجد فيه جهة إمكانية. واضح؟ وهكذا في جميع الصفات، وهكذا في جميع الصفات، يعني بقية الصفات الإرادة مثلا على قول إنها صفة ذاتية إن صح التعبير. وإما هذا إذن على المبنى الأول يتكلم، الآن يدخل إلى المبنى الثاني. ما هو المبنى الثاني؟ قال وإما أن يكون المقصود منها من أين؟ من الصفات أو معرفة الصفات إبطال الحدين. أي حدين؟ أحسنتم، حد التعطيل وحد التشبيه. كيف يعني حد التعطيل؟ يعني أنا عندما أنسب هذه الصفة لله أقول الله عالم، الله قادر. هنا يأتي حدان، حد التشبيه أو حد التعطيل وحد التشبيه. حد التعطيل يعني لا أدرك معنى العلم، وهذا مرفوض عقلا ونقلا، لأنه يسد باب المعرفة بالله أطلاقا، لا من ذاته ولا من صفاته، وهذا مرفوض، وإلا كيف نعبد من لا نعرفه أصلا؟ لاحظ. والتشبيه يعني لا أجعل صفة العلم التي هي في الممكن بهذا الحدود، حدود الممكن، أنسبها لمن؟ لله، بل أطهر مفهوم العلم وألحظه كعلم ومرتبة وجودية طاهرة منزهة عن كل وثن عالم الإمكان، وأنسبه للحق سبحانه وتعالى. ومن هنا عبارة لملا صدر عليه الرحمة يقول اسلب عن الله الإمكان تسلب عن الله جميعا نقائص. فقط اسلب عن الله، الله ليس بممكن، إذا لم يكن ممكنا بعد كل ما يترتب عليه من نقصان الممكنات تكون ماذا؟ سالبة بانتفاء الموضوع، مسوبة عن. هذا معنى التشبيه، يعني لا أشبه صفاته بمن؟ بالمخلوقين، ولا أعطل معرفته. إذن المبنى هذا المبنى الثاني هو ما عليه عند أهل التحقيق، عند المحققين من الإمامية وغيرهم يعتقدون هذا الاعتقاد. ولا المبنى الأول فيه إشكاليات من ضمنها أنه يعطل المعرفة. عبارته هكذا، اسلب عن الله الإمكان تسلب عن الله جميع النقائص. واضح؟
وهابيهم معطلة وهم مشبهة.
قدرة الله. أي أحسنت، معطلة ومشبهة ومجسمة. كل شيء بعد.
يقولون غير تعطيل وتشبيه.
كأبي يقولهم بجلاله يد له يلا لكن تليق بجلاله، يعني أكبر شوي. قال نعم، إذن وإما أن يكون المقصود منها إبطال الحدين أي أنه تعالى ليس معطلا في القدرة والعلم. كيف يعني؟ يكون لابد أن نعرف هذه المعاني، لكن نعرفها بمعانيها المناسبة للحق كما سيأتي إن شاء الله في بحث القدرة والعلم هذا وغيرها من الصفات. وليس شبيها بقادر منا، يعني تشبهه بمن؟ بقدراتنا اللي احنا مثلا القدرة معنا لها مبادئ ولها مقدمات ولها فعل وانفعال وتشوق وشوق وتحرك عضلات وتحرك مظلات وكذا ويلا توصل إلى، لا هذه كلها منفية عن الله سبحانه. أو الإرادة مثلا، ويأتي إن شاء الله البحثها. قال فآمنا فإن كون زيد موجودا سميعا بصيرا لا لذاته بل من غيره. ومن هنا في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليكم سميع لا بآلة، بصير لا بآلة، لأن هذه الآلة مربوطة بمن؟ بالممكن بالمادة إن صح التعبير. وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا لا يعني ينفي التشبيه، وهو السميع البصير ينفي التعطيل. إذن سمع وبصر مناسب لمن؟ للحق سبحانه وتعالى، لكن ليس السمع البادي أو السمع البصر. والبعض يقول سميع بصير مرتبط بصفة العلم، فإشارة إلى صفة العلم سميع وبصير. والبعض يقول أن العلم مترتب على السمع والبصر، توجد نظريات في البحث يعني، لكن في محله. إذن أخواني، هذه الآية الشريفة من يتأمل في حق التأمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ماذا؟ لا تعطيل، أو بعبارة لا تشبيه أولا ولا تعطيل. وهذه الآية ليس كمثله شيء كذلك، ليس شيء ليس كمثله شيء ولا شيء مثله كذلك، من كلا الجهتين، يعني ليس كمثله شيء ولا شيء ماذا ولا شيء مثله. وكيف كان هذا؟ إذن ذكر هذين المبنيين الآن، هو الشيء السيد. وكيفما كان وكيف كان، فقد اتفقت عبارات أهل الكلام في مقدار. الحين هذا البحث الثاني صح التعبير. الآن تقريبا إذا انقطع البحث، أول شيء تكلم عن أبحاث تمهيدية لطيفة البحث الأول، ثم البحث الثاني في المباني في المبنيين، الآن البحث الثالث اللي يريد ينقطها يكون أريح للحق ضبط المطلب. هذا البحث الثالث اللي عدد الصفات يعني. وكيف كان، فقد اتفقت عبارات أهل الكلام في مقدار عددها، واختلفت عباراتهم في اعتبار معدودها. العدد يعني بعبارة أخرى ماذا؟ بعضهم قال ثمانية، لكن هالثمانية كمعدود اختلفوا فيه، بعضهم يحط شيء وزل شيء. يدخل مثلا افترض الأبدية ماري أزلية يشيل كذا، يحط مثلا السمع مثلا، وإلا كعدد اتفقه كل المعدود هو المختلف فيه. لا لا لا، هو حتى العدد احنا بالأمس قلنا هذا فقط اتفاقا، مو مالا لا دليل ولا فقط، يعني كأن أهم الصفات وسار عليه الأعلام فيه، وإلا لا تحصر بهذه الحاصر. والدليل عندهم صفات خبرية وصفات أخرى وما شاكل ذلك. على كل حال قال فجعلها المحقق الطوسي في تجريده ثمانية، هذا اللي احنا بالعام الماضي درسنا هذه مادة التجريد في البحث العقائدي، وشرحنا كل هالمطالب فيه، كل هذه شرحناها في محلها. قال في تجريده ثمانية، وهي القدرة والعلم والحياة والإرادة والإدراك والكلام والصدق والسرمدية. هذه إذن كم؟ ثمانية. لاحظ، وجعلها بعضهم هذه، لكن اعتبر موضع الإدراك السمع والبصر، شال الإدراك وشال من؟ الصدق كذلك، وجعل بحلهم من؟ السمع والبصر، عشان يبقى ثمانية يحافظوا على العدد، لكن يختلفوا في المعدود. واعتبر البقاء موضع السرمدية، البعضهم شال السرمدية ووضع بحلها ماذا؟ البقاء. ولا يخفى أولوية اعتبار الإدراك، فإنه أعم من السمع والبصر. الإدراك يقولون أعم من السمع والبصر، لأنه الإدراك إدراك بالمسموعات وإدراك بالمبصرات، فهو أعم من السمع والبصر. وكأنه هذا المحقق أو الكذا، وكأنه لما رأى أن معنى كونه مدركا أنه عالم بالمدركات اكتفى عنه بالعلم. من هنا اللي بعضهم رفع الإدراك لأنه يستقلم من؟ بصفة العلم، علم بالمدركات. وآثر ذكر السميع والبصير لورودهما في القرآن العزيز، فرفع الإدراك، لأنه ما موجود، اللي موجود في القرآن ما هو؟ السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجعلهما من الصفات الذات الثبوتية. والإدراك وإن ورد كذلك إلا أنه ورد خاصا بالإبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فقط، لأن خاص ما ورد بشكل عام مثل السميع البصير، وهذا معه. والغرض جعله صفة عامة، والكلام احنا نتكلم عن الصفات، عن الصفات العامة. على كل حال هذه يعني ينصح التعبير تبريرات، بعضها جيد وبعضها بارد وبعضها حار. وأما عدم اعتبار الصدق فلعله الاكتفاء عنه بذكر العدل، صفة العدل أو أصل العدل، يعني لأنه العدل سوف يبحث هناك عن صدق الله سبحانه وتعالى، فلعله للاكتفاء عنه بذكر العدل فإنه يرجع إليه بنوع من الاعتبار. وجعلها العلامة، أي العلامة يعني العلامة الحلي قدس سره في كتبه الكلامية أيضا ماذا جعلها؟ ثمانية. لاحظ: القدرة والعلم والحياة والإرادة والكراهية والإدراك، وأنه قديم أزلي بأبدي، أو قديم أزلي باق أبدي، وأنه متكلم وأنه صادق. فزاد اعتبار الكراهية، ومن اكتفى بذكر الإرادة رأى أن الكراهية إرادة، هي إرادة التاك، ولذا عدهم العلامة واحدة. وزاد اعتبار القدم والأزلية والأبدية لأنها تفصيل معنى السرمدية، يعني لو جينا للسرمدية وحللناها هم تجي معنى الأزلي والأبدي وما والقديم وكذا. والتفصيل أولى من الإجمال، خصوصا في مقام تعداد صفات الكمال. يقولون في لأنك إذا تتكلم عن الجمال كل ما توصف أفضل من ماذا؟ تجمل. الإجمال يضيع يضيع المطلب إن صح التعبير. فالتعدد والتفصيل حتى الخطاب مع الجميل يوجب ماذا؟ الأطناب، لا يوجب الإجمال. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتبكى عليها وهش بها على غنمي ولي بها مآرب أخرى وأضرب بها فرعون بعد. فشاهد إذن نفس الخطاب مع الجميل لا يحسن فيه الأطناب أصلا،
يحسن فيه
الأطناب. ذكر بعض أساتذتنا إذا من كلمة من يزيل شوي يقول لا تطناب، اختصر اختصر. لكن اطمئن لو المتكلم طرف آخر مثلا نوع آخر.
نعم مطلق الجميل مع الجميل الحبيب.
ها؟ لا لا مطلق الجميل، الجميل الحسي والجميل المعنوي والجميل. نعم. والتفصيل أولى من الإجمال، خصوصا في مقام تعداد صفات الكمال، فإن تعداد الثناء بأربع صفات أبلغ منه بصفة تجمع معنى الأربع. لما تعددها أزلي أبدي باق قديم، خلينا تقول سرمدي مثلا، فرق يعني. وأما عدها واحدة إذا تجعلها كل هذه الأربع واحدة، فلرجوعها إلى معنى واحد وهو السرمدية. وبالجملة فوجه الاقتصار على هذه الثمانية مع أن صفاته تعالى كأنه جواب لسؤال مقدر، خب لماذا جعلوها حصروها في الثمانية؟ لاحظ من هنا يقول: وبالجملة فوجه الاقتصار على هذه الثمانية مع أن صفاته تعالى كثيرة جدا أن الغرض بيان الصفات الذاتية الحقيقية، وما عدا المذكورات إما إضافة محضة كالخالق والرازق والحفيظ ونحوها، هذا يأتي بحثه إن شاء الله، أو ترجع إلى المذكورات كما لا يخفى، أو ترجع إلى المذكورات كما لا يخفى. فرضا لأنه سوف يأتينا إن شاء الله أن كل الصفات الفعلية تؤوب وترجع إلى الصفات الذاتية، فمن هنا هم اعتنوا بالصفات الذاتية هذا أولا، وثانيا بأن الصفات الذاتية كما سيتضح هي عين الذات، بينما بعضها صفات أو هذه الصفات صفات الفعل، والذات الصفات الذاتية هي الصفات الكاملة، ويأتي إن شاء الله بحثه بعد، لا ندخل في هذا البحث. تفيت أخواني، قال: أما وما عدا المذكورات إما إضافة محضة كالخالق والرازق والحفيظ ونحوها، أو ترجع إلى المذكورات كما لا يخفى على أنه يمكن أيضا رد جميع الصفات إلى القدرة والعلم. حتى في لو أنت تحلل الصفات الثمانية ذكرات ممكن أرجعها إلى صفة العلم والقدرة، فإن الإرادة والكلام يرجعان إلى القدرة. صحيح، الإرادة والكلام يرجعان إلى القدرة، القدرة على إيجاد الكلام مثلا والإرادة، وما سواهما إلى العلم السميع والبصير وكذا. بل يمكن رد الجميع إلى وجوب الوجود. خلصت القضية.
تونا نتكلم عن النشر الآن صار الإجماع. فيرد الوجوب فعلا إذا صار الواجب واجب، واجب الوجود واجب، معذرة إذا إذا لاحظنا أن هذا الوجود هو واجب الوجود فحتما فيه كل صفات الجمال والكمال. هذا أشبه بذاك الإنسان اللي دخل إلى مكتبة ضخمة جدا، ضخمة جدا جدا ضخمة، فرأى فيها أحد العلماء ظاهرة، هو إنسان عامي لكنه متنور بنور الله، فسأل العالم أو الموجود في المكتبة قال له ما هذا؟ قال هذه كتب. قال ماذا يعني الكتب؟ قال يعني كتب علمية وثقافية وفكرية وكل شيء وكذا وكذا وكذا. بدأ يطالع فيها وتأمل، قال يا، يقول حق صاحب المكتبة، يا هذا إن هذه الكتب تريد أن تقول شيء واحد، شنو شيء واحد؟ أنا ألف تخصص في المكتبة، شنو شيء واحد؟ قال يا هذا إن هذه المكتبة تريد أن تقول يا إنسان كن إنسان، أي أصرع خاش آدم، إذا تنظر إلى الغاية صحيح، فكل شيء يرجع إلى وجوب الوجود. نعم. ومثل هذا قال الشهيد الثاني رحمه الله، الشهيد الثاني عليه الرحمة، يعني صاحب منية المريد وصاحب اللمعة والشرح اللمعة المعروف الشهيد الثاني، يقول بأنه ممكن لو حللنا كل حتى الصفات الثمانية نرجعها إلى هذا، يعني يستدل بكلام من الشهيد الثاني. ومثل هذا قال الشهيد الثاني رحمه الله، وعلى هذا فيمكن أن يقال يكفي في معرفة الله تعالى اعتقاد وجوب ماذا؟ وجوده وقدرته وعلمه. فيمكن أن يقال يكفي في معرفة الله. الآن يعني كأن يعني يريد يدعم رأيه بكلام من الشهيد الثاني، فذكر مطلب إضافي آخر وهو مقدار ما يجب على المكلف معرفته. وتعلمون بأن عندما ترجع للباب الحادي عشر أول كلمة يتكلم يشير لها الشهيد أو العلامة الحلي يقول هذا ما يجب على هذا أقل مما يجب على المكلف، يعني هذا حد النصاب اللي ذكره في الباب الحادي عشر المذكور بالباب الحادي عشر المتن، يعني هذا أقل ما يجب على يعني لو نزل عنه بعد مشكل برأي العلامة اللي انت شبهنا اللي مثلا قد يكون يهجر هذا الكتاب ولا يدرس لا يعتنى به في الوسط العلمي فضلا عن غيره، اللي هي اعتبرها فتاوى علمية فتاوى عقائدية مهمة للمكلف. ومثل هذا قال الشهيد الثاني رحمه الله، قال وعلى هذا فيمكن أن يقال يكفي في معرفة الله تعالى اعتقاد وجوب وجوده، كونه يعني واجب الوجود هذا أولا، وقدرته و علمه، بل اعتقاد وجوبه، بل اعتقاد وجوب وجوده، بل اعتقاد وجوب وجوده، لأنه سوف تدخل فيها من العلم والقدرة، لأنه من يعتقد أن هذا واجب الوجود بالضرورة يقطع أن هذا الواجب الوجود فيه كل صفات الكمال وإلا لا يكون واجب الوجود، لما حللنا في أول البحث عندما قرأنا هذه العبارة. قال فالحق أن صفاته تعالى، الآن يجي هذا مطلب طبعا مهم جدا وهو ربما نزيل إيضاحنا في محل الآن مو محل بشكل ذات، هنا يريد أن يقول بأنه هذه الصفات إذا كان الواجب، إذا كان واجب الوجود بسيط من كل جهة وواجب الوجود من كل جهة، يعني لا تركب أين في ذاته، خف لا يعقل أن هذا البسيط أن نشير مثلا أن نلحظ أنه عالم قادر حي كذا مقتضى بساطته أن يكون ماذا؟ أن تكون كل صفاته كذلك بسيطة، يعني غير مجزأة غير مركبة. فلماذا إذن يقول علم غير القدرة والقدرة غير الحياة ونجعلها ثمانية ونشرحها؟ يوجد هنا مطلب مهم وهو أن عندما نحن أدركنا صفات الله أدركنا من خلال كونه واجب الوجود من جهة ولحظنا الكمالات الموجودة في الموجودات الكمالات الوجودية، وقلنا يستحيل أن توجد هذه الكمالات في المعلول ولا توجد أين في العلة، لأن فاقد الشيء لا يعطي، خصوصا ندرك أن العلم القدرة الحياة من الكمالات الوجودية للكمالات المادية والرتبية وما شاكل ذلك، لأن عندنا الكمال كمالان، كمال وجودي وكمال مرتبي. الكمال الوجودي يعني في كل النشآت كمال، في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة، في العالم مجردات، عالم المثاليات، كالعلم، كالقدرة، كالحياة. وعندنا كمالات رتبية مختصة بمرتبة وجودية دون سائر المراتب. يعني مثل الآن افترض المرأة التي تلد مثلا، كمال لها أين؟ في نشأة مادية ولا ما لها ولكن ليس كمال يمتد إلى كل النشآت حتى في وجودها المجرد، في كمالات في عالمها المجرد، في عالم مجردات. وإلا جبرائيل كامل أو المجردات كاملة، لكن ما في هذه الصفة. الجسم كمال، لكن كمال أين؟ في عالم المادة، وليس كمالا أين؟ في النشآت الأخرى. إذن سموها كمالات مادية، هذا مطلب مهم. على هذا الإنسان عندما يدرك هذه الكمالات الوجودية يدركها بنوع من المقايسة، يعني يرى آثار العلم فيقول أن الله عالم، يرى أن الله قادر مثل آثار القدرة يقول أن قادر، أن الله قادر. هذا أحد الأدلة، الدليل الإني. وحاجة الذهن البشري، هذا المطلب المهم، حاجة الذهن البشري لمسألة التقسيمات هو عدم قدرة الذهن، كما يقول العلامة المطهري، عدم قدرة الذهن أن يحظم أو يفهم الحقيقة بلا تقطيع، عن صح التعبير. الحقيقة اللامتناهية لا يمكن الإحاطة بها هذا أولا، ولا يمكن معرفتها بشكل دفعي، إن صح التعبير. فلابد أن يدرك شيء علم وشيء قدرة وشيء حياة ومشاكل ذلك. هذا أشبه الآن بجهاز الهضم عند في الإنسان، في المعدة. المعدة لا تستطيع مثلا أن تأكل هذه الأكلة الكبيرة في مرة واحدة، لأنه لا يمكن، يدمر الجهاز الهضمي إن صح التعبير. بل ماذا يفعل الإنسان؟ يقطعها فيأكل قطعة قطعة. هكذا في نظام المعرفة، القضاء المعرفي بالنسبة لإثبات الواجب، أنا أقطع أرى العلم أولا ثم القدرة ثم الحياة وماش، وإلا كمصداق كلها حقيقة واحدة في عين الوجود الحق سبحانه وتعالى. نعم، على مستوى المفهوم والإدراك يكون العلم غير القدرة، والقدرة غير العلم، والحياة غير القدرة، والقدرة غير الحياة، كمفاهيم موجودة في الذهن. وإلا في المصداق الخارجي واحد، هي صفات عين ذاته، وهي صفات الكمال بسيطة ببساطة الذات الإلهية. واضح؟ إذن لابد أن تفرق بين المصداق والمفهوم. هنا يشير إلى شيء من هذا المطلب، إن صح التعبير. لاحظ ويقال نعم، فالحق أن صفاته تعالى اعتبارات نحدثها عند عقولنا، كما أشرت، عند مقايسة ذات تعالى إلى غيرها، ونظرا إلى آثاره الصادرة عنه تعالى، أنه لما أوجد مقدورا صادرا عنه تعالى، يعني هذا المخلوق الآن صادرا عنه تعالى، اعتبر له قدرة، كما في الشاهد. في الشارع يعني وين؟
أثر
في الآثار الخارجية يعني. وهكذا حيث وجد هناك معلوما اعتبر له علم إلى غير ذلك، وإلا فذاته المقدسة لا صفة لها زائدة عليها، لأن صفاته عين ذاته، وإلا لزم كونها محلا لغيرها إن قامت به، والعياذ بالله، بل تكون محلا للحوادث. وقيام صفته بغيرها إن لم تقم به، وقيام صفته بغيره لم تقي، يعني هذه الصفة إن قامت به صار محلا للحوادث، يعني زائدة عليه، وإن قامت بغيره كذلك ماذا؟ لم تقم به، يعني خالية منه. فعلى هذا صفاته عين ذاته، هذا بحث يأتي في محله إن شاء الله، راح يشير له في فصل مستقل. قال: وكلاهما بديهي البطلان، وعدم قيامها بشيء بل بنفسها أظهر بطلانا، وعدم قيامها بشيء الصفة بل بنفسها ماذا؟ أظهر بطلان، لأن الصفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف، يستحيل أن تكون الصفة بلا موصوف، هذا أظهر بطلان. فالكل راجع إلى كمال الذات المقدسة وغنائها، لكن لما كانت، هذا حين استدراك، هذه عقول البشر تتحمل هذه الحقيقة أو لا تتحمل، لا تتحمل، لا تدرك أصلا، لأنها أمر بسيط، أمر في المصداق. نعم، لو جئنا للمفهوم هذا المطالب تأتي. قال: لكن لما كانت عقول الخلق متفاوتة في الاستعداد، حتى أنها تدرك كثرة وإيش كثرة عظمة مو عصمة مو عظمة من أي عظمة من اطلعت على كثرة صفاته الجميلة كما هو الواقع في الشاهد لوحظت هذه الصفات والاعتبارات لتوصل بها الخلق إلى معرفة خالقهم على حسب استعدادهم. يعني الإنسان احتاج إلى هذه الصفات لكي يتعرف إلى الله، فكل ما عرف أكثر من صفات طبيعي يكون معرفة بالله أكثر، وإلا الحقيقة بسيطة غير إن صح التعبير مركبة. والاعتبارات نعم، ثم إنه قد ينكشف عليهم بسببها أنوار كبريائه عند الإحاطة بحقائقها، حقق هذه الصفات، وأنها ليست إلا اعتبارات، فلا يجدون في الوجود إلا ذاتا واحدة واجبة مقدسة، كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله وتمام توحيده نفي الصفات عنه، يعني نفي الصفات الزائدة عنه، مو نفي الصفات. هذا جيد إن شاء الله نكبة إذا انتهينا من هذا البحث،
نفي كون الصفات
زائدة. أحسنتم، هذا بحث يجينا إن شاء الله، وإحنا وعدنا إن شاء الله نفس خطبة أمير المؤمنين هذه رح نشرحها بشرح إن شاء الله، بشرح ماذا؟ بشرح مختصر إن شاء الله. قال وتمام توحيده نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وبشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. في الذهن الصفة غير الموصوف، الموصوف غير الصفة، لكن في المصداق الحقيقي لله أنه أن صفاته عين ذات، لأن الصفة زائدة عليه. وحينئذ فلا حرج في اختلاف العبارات في تعداد هذه الصفات، كثرة الأسماء والصفات، لا من هذا المنشأ حاجة العباد معرفة خالقهم، فإن الغرض منها تقريب معرفة الواحد إلى أفهام الموحدين المفروض، ها؟ إيه أفهام الموحدين، أو إلى إفهام إلى إفهام معرفة الواحد إلى إفهام التوحيد أو أفهام التوحيد على كل حال. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وحيث كان المقصود ذلك، يعني المقصود أنه يعني نشير إلى لأن نجعلها بوابة للمعرفة يعني، وبالتالي لا نستطيع أن نحيط بكل الصفات فنقتصر على أهمها كما يقول. قال وحيث كان المقصود ذلك فلنقتصر على بيان جملة كافية وزبدة شافية منها، هم زبدة وهم شافية. أحسنتم، أولا القدرة، يأتي إن شاء الله الحديث عنها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.